إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الاثنين الموافق أو المتمم للثلاثين من ذي الحجة لعام 1423 من الهجرة، الموافق للثالث من شهر مارس لعام 2003 من الميلاد، ودرسنا هو الرابع والعشرون من دروس قراءة زاد المعاد. وأحب أنبه الإخوان أنه بعد حين معين من فصول الكتاب حيكون في مراجعة أو امتحان، باعتبار أن الإخوة يراجعوا الكلام اللي سبق أو ينشطون أذهانهم ويتابعون ويخرجون من شباتهم، لأنه أنا عارف طبعا الكثير منا بيأتي للطرب، يسمع يعني إيه يطرب بالسماع وفقط وينتهي الحفل عند الخروج دون أن يكون متابعة ومدرسة. لكن أعتقد أنه محاولة الارتباط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما يتعلق بأمره وشأنه وما يرجع إليه من سنته وهديه صلى الله عليه وسلم في عادته أو عبادته، هو من باب إحياء سنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل النجاة في الأمة. فعشان الكلام ما يبقاش ينسي بعضه بعض، يعني قد يكون بعد حين ولو قريب يكون في مراجعة لما تقدم بصورة أو بأخرى، إن شاء الله تعالى أقررها على وقتها، بحيث أنه يبقى معروف الإيه أنه في ما يشبه الاسترجاع أو الاختبار، عشان الإخوة يعني بقدر الإمكان يراجعوا الكلام الذي تقدم. كان الكلام قد انتهى في المرة السابقة عند ذكر فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح ومعاشرته صلى الله عليه وسلم أهله، وتناولت معكم ما ذكره المصنف رحمه الله من الحديث المشهور الذي اشتهر على الألسنة برواية لا تصح، ولكنه له رواية صحيحة، وأيضا عرفنا ما يتعلق ببعض معناه، حيث أنه له معنى عظيم لا ينبغي أن يجهله أحد منكم، لأن جهله بهذا المعنى يترتب عليه فهمه بطريقة لا تليق وشأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. والحديث مشهور عند كثير منا: حبب إلي من دنياكم ثلاث، وعرفنا أن لفظ ثلاث لا يصح، لفظ ثلاث لا يصح لا سندا ولا متنا. ثم عرفنا أيضا ما يتعلق بمعنى الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه، أي ألقي في نفسه وألقي في فطرته وألقي في جبلته صلى الله عليه وسلم حب النساء من خلال ما حبب إليه من البر والخير، حيث أن جبلة النبي صلى الله عليه وسلم وشأن النبي صلى الله عليه وسلم وميله صلى الله عليه وسلم ليس كسائر الخلق، حيث أنه معصوم، وحيث أنه نزعت منه دواعي الشر والغل ومرامي الشهوة التي تزل صاحبها وتلجئه إلى فعل ما لا يحل أو تلجئه إلى فعل ما لا يليق، فهو منزه عن ذلك صلى الله عليه وسلم أن تكون في مقتضيات شر أو مقتضيات ميل إلى ما لا يليق، كما هو موجود فينا وموجود في سائر غير النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء عموما فحبب اليه مما حبب اليه في سائر شأنه، حيث انه جبل على حب الخير وعلى حب البر والايمان، فحبب اليه وكان ذلك ليس من باب سلطان الشهوة عليه كما هو في حقنا، انما من باب حب الخير ليبلغ النساء عنه ما لا يعلمه الا هم او الا هم من خلال موقعهن كأزواج في بيته صلى الله عليه وسلم، وليظهروا ما لا تطلع عليه الأمة من بواطن الشريعة مما يقع منه صلى الله عليه وسلم، سواء في الأحوال الخاصة أو ما يقع في بيته أو ما يقع من شأنه مما لا يراه غيرهن. فحتى تكثر أولئك النسوة اللواتي ينقلن للأمة عنه صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر من الدين أو هذا الجزء من الشرع، حبب إليه حتى إذا ما تعامل معهن لا يتعامل بتأسف ولا يتعامل بكراهية، أو بل يتعامل بشيء من الحب. فلذلك كان ذلك من جهة الطبع محبوب على هذا المعنى وعلى هذه الطريقة، وكان من حيث الشرع مأذون، من حيث الطبع محبوب ومن حيث الشرع مأذون، حتى أذن له أن يتزوج بأكثر مما أذن لأمته. فهم؟ فالأمة لا يجوز لأحدها أن يتزوج من النساء أو أن يجمع بين النساء أكثر من 4، بينما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين 9 من النسوة، وقيل أكثر من ذلك على ما ورد فيما يتعلق بذلك الشأن عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك حبب إليه النساء من باب تكثير النفس ومن باب إرشاد الأمة إلى أن هذا الأمر يمكن أن يكون وراءه من الخير، بخلاف ما يرجوه كثير من الناس مع النساء من الشهوات فلا يظن أن حب النبي للنساء صلى الله عليه وسلم كحب العامة للنساء، كما في قوله تعالى زين للناس العامة حب الشهوات من النساء، فكان ميلي وميلك وعموم الناس بغير حكمة وقصد وبغير مسالك الصالحين والصديقين كان الأمر أو الشأن فيه عام من باب حب الشهوات، لكنه الأمر بالنسبة له صلى الله عليه وسلم كان عبادة ودين وتكميل لمصادر إبلاغ الشريعة وإيجاد طريق لبلوغ الأمة كل ما يتعلق بشأن الدين حتى مما بطن أو خف منه صلى الله عليه وسلم. والطيب، ولأن الطيب هو كما عرفنا أيضا هو مطلب الروحانيين من الذين هم الملائكة الذين لا مطمع لهم في شهوة ولا مطمع لهم في مرغب دنيوي، إنما يحبون من الدنيا أو يحبون من شأن الدنيا ما يحبه أهل الروح الطيبة، وهو الريح الطيب، الريح الطيب كما تحب الأرواح الخبيثة الريح الخبيث، الريح الخبيث فالشياطين تحب الريح الخبيث، فهم؟ والملائكة تحب الرائحة الطيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أبدا أن يكون منه ريح غير طيب، حتى أنه امتنع عن الطعام الحلال أو المباح الذي يترتب منه ريح غير طيب، فهم؟ كالثوم والبصل والكرات وغير من البقل الذي له رائحة، البقل الذي له رائحة لم يأكله، ولم يتهاذى عن حرمة، إنما كما قال لبعض أصحابه إني أناجي من لا تنادون، فهو يناجي الملائكة ويكلمهم ويكلمونه عليه الصلاة والسلام، فلئلا يكون منه ولو كان أثر طعام مباح، وكان يحب الطيب صلى الله عليه وسلم، بل وقد جعل الله في خلقته أن جعل عرقه أطيب من ريح المسك، أطيب من ريح المسك عليه الصلاة والسلام. فحبب إليه أيضا ألقي في جبلته وألقي فيما يتعلق بنفسه أنه يحب ذلك حتى يتأسف ويتألم من أي ريح غير طيب. فكان أمر النساء متعلق ببلاغ الشر واستمرار الناس وحب تكثير الأمة وتكثير سوادها وقضاء مصالح، والأمر الثاني حب الطيب لأنه لا يخالط إلا الأرواح الطيبة، لا يخالط إلا الأرواح الطيبة، فحتى يكونوا بمقام يليق بمخالطتهم وهو له الشأن صلى الله عليه وسلم بما كرمه ربه سبحانه وتعالى. عشان ما حدش يفهم الحديث بطريقة حب ولاية من دنياكم فيفهموا يعني ان هو كان بيحب النساء ويحب البيضة ويحب الطويلة او يحب ما شابه، فمثل هذا تنقيص في شأنه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام هذا لا يمنع، هذا لا يمنع انه كان من حيث فطرة او جبلة الميل للنساء واتيان النساء كان له قوة 40 رجل، له قوة 40 رجل عليه الصلاة والسلام. ايضا من حيث كمال الخلقة وتمام الخلقة، حيث كان من اكمل الخلق عليه الصلاة والسلام، من اكمل الخلق عليه الصلاة والسلام. ومن رواه حبب الي من دنياكم 3، كلام بعيده بس ثاني، انا طبعا الكلام ده قرأناه وفصلناه في المرة السابقة بس من باب ان الكلام يتصل بعضه ببعض، فقد وهم ولم يقل صلى الله عليه وسلم 3. والصلاة ليست من امور الدنيا التي تضاف اليها الا من حيث فعلها فيها. الصلاة من امر الاخرة صح، لكن هي متعلقة بالدنيا من جهة ايه؟ انها تفعل في الدنيا، انها تؤدى في الدنيا. وكان النساء والطيب أحب شيء إليه، وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة. عشان محدش يفهم ان التحديد المتعلق بالشرع معناه ان هو ملوش في النساء او ليس له الميل الفطري او الجبلي في الرجال للنساء، ابدا، لكان اقوى ما يكون في هذا الجانب عليه الصلاة والسلام، اقوى ما يكون. انس يحدث الصحابي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه كلهن في الليلة الواحدة او في ساعة من نهار، فقال له او كان يطيق ذلك؟ يعني شيء من باب ايه؟ من باب الامر يعني لا يطيقه احد الناس ان في ساعة واحدة او في وقت واحد قريب متصل يأتي جميع نسائه، الا ان ذلك دليل على ما جعل الله له من قوة في هذا الجانب. وكان قد اعطي قوة 30 في الجماع وغيره. في بعض الاثار تقول يذكر فيها 40 وبعضها يقال 30، ولعل الاصح 40 لانه في رواية صحيحة انه اعطي قوة 40 رجل في الجماع وغيره، يعني في الجماع وفي الضرب وفي القتال وما شابه. واباح الله من ذلك، يعني من امر النساء، ما لم يبشه لاحد من امته. وكان صلى الله عليه وسلم في معاشرة النساء يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة، يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة. وهذه هي أركان العدل لمن أراد أن يعدد، يعني لمن جمع أكثر من زوجة، فمن له زوجة واحدة فهو أيضا مطالب بالعدل، والعدل أن لا ينقص حقها وأن لا يظلمها مالها. يعني العدل موجود حتى مع الزوجة الواحدة، انما بتظهر دواعي الظلم عند وجود اكثر من نفس. لكن اللي معاه واحدة ايضا مطالب بالعدل. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرأة احدنا عليه؟ قال: ان يطعمها من حيث طعم. يعني هو ما يكونش الاكل الجيد والاكل الشهي والاكل الطيب الاعلى ويؤكلها من الادنى، فهم؟ وان يكسوها من حيث اكتسب، لا يلبس الغالي من الثياب والفاخر ويلبسها الثياب الرديئه الخشنه، وان يسكنها من حيث سكن. ما ينفعش تجعل لزوجتك سكنه مثلا رديئه وانت تبقى ساكن في مكان لوحدك حتى لو كانت امراه واحده. وطبعا العدل بيتحقق لما الانسان يحيا معها بحيث ان هو ينفق عليها ما ينفق على نفسه، ويطعمها يطعم معها ما يطعمها اياه، ونفس السكنة تكون هي السكنة واحدة، وده غالب حال الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، والقسمة تشعر بأنه يعطي لكل واحدة مما له قسم، مما له قسم، سواء مع كثير مع قليل مع يعني طعام كثير مع طعام قليل مع عمل قليل مع عمل كثير قسم. في المبيت ده قسم متعلق بجهده، أن يقسم بينهم في المبيت بحيث يجعل لكل واحدة منهن قسم مساوي للأخرى، إلا أن تكون هناك علة أو سبب فيشترط عليها ويصطلح في البداية، يشترط عليها ويصطلح في البداية، فهم؟ وفي درس من دروس محرمات يقع فيها الملتزمون، أنا أحيد الإخوان عليه عشان برضه يعني ما بقاش الكلام فيه تكرار، وعشان يعني نجمع ما بين اطراف الموضوعات اللي بندرسها لسه يستفيد منها، وهو النشوز والاعراض بين الازواج والزوجات، النشوز والاعراض بين الازواج والزوجات، لان هذا يعني هذا الدرس كان فيه ما يشبه مبحث متعلق بالموقف من نشوز الازواج ونشوز الزوجات واعراض الازواج وكيف يعالج في الشرح، وكيف تعرض فيه الى ما يكون من صلح بين الرجل وامرأته اذا كان معها غيرها، او بين الرجل والمرأة اذا لم يكن معها غيرها، يعني في صلح بحيث ان هو له ان يشترط عليها شروط ويعرض عليها امور تخرجها من القسم، تخرجها من القسم سواء بزيادة حقها او تقليله او التنازل عن بعض ما لها مما يحق لها، فهم؟ فيشترط عليها ولها ان توافق ان تمضي النكاح على هذا او تعترض، فان وافقت فلا يكون ظالما لها اذا اقام ذلك الصلح، اذا اقام ذلك الصلح، لكن هذا لا يكون جبرا ولا يكون قهرا، يعني ما ينفعش يقول هو ده اللي عندي وتذكر من كده وان كان عاجبك اضرب دماغك في الحيط، هذا ليس بشرع وهذا ليس بتقوى، وهذا منافي لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، لان المرأة للرجل مذلة قدم الى النار كما هي باب الى الجنة ان اتقى الله فيها، والمرأة كذلك مذلة قدم زوجها مذلة قدم الى النار، وكذلك باب واسع الى الجنة اذا اتقت الله فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل اركان العدل في المبيت والايواء والنفقة، المبيت معروف والايواء السكنة، فهم؟ فكان يجعل لكل واحدة منهن حجرة مساوية للاخرى، والنفقة ما يتعلق بالطعام والشراب والكسوة، فهم؟ وما يستثنى كالدواء ونحوه. وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة. وأما المحبة الميل القلبي فهذا أمر لا يشترط في العدل، الميل القلبي لا يشترط في العدل، لأن هذه أمور لا يقدر عليها ولا يقلبها ولا يصرفها ولا يميلها إلى جانب دون آخر إلا الله سبحانه وتعالى، فالعدل متعلق بما للعبد فيه سعي، والعدل متعلق بما للعبد فيه كسب، والعدل متعلق بما يتعلق به فعل العبد، بما جعل الله له فعل وبما خلق الله له من قدرة على فعل فيه تكليف، فهم؟ لكن ما ليس للعبد فيه حيلة فمثل ذلك لا يتعلق به، كما قال العلماء فإن الرجل يكون تحته المرأة أو أكثر، يكون تحته معذرة، يكون تحته المرأتين أو أكثر، اثنين أو أكثر، فهم؟ فيميل إلى واحدة ويشتهي واحدة ويتحرك جنبه إلى واحدة دون الأخرى، فليس عليه كذلك شيء إلا أن لا يعلق الأخرى ولا يعضلها، فهم؟ يعني ما يظهرش المعلقة، لكن كل إن هو بيحس بشهوة مع دي ما يحسش مع دي، يحس بميل مع دي ما يحسش مع دي، بيحس بما يحس به الرجال مع نسائهم من انسجام او قبول او ميل او مشابه او انتشار كما قال العلماء، حتى انه لا يشعر بانتشار مع واحدة دون الاخرى، فليس عليه في ذلك شيء، ينفعش ان هو كده يبقى ظالم، تقول انت ظالم لازم تحبيني وتشتهيني وكذا زي ذكر، لا دي مسألة، لكن بشرط ان لا يقصر فيما يملك. فالنفس الاركان العدل متعلقة بالمبيت والايواء والنفق، المبيت والإيواء والنفق، والمبيت معلوم والإيواء معلوم، طبعا بتحدث بيسأل كثير من الناس في مسألة الإيواء والنفقة أسئلة متعلقة بتغيرات واقعية، يكون إنسان متزوج امرأة ليس لها ولد أو حديث زواج بها، والأولى منه أو الأولى تحته عندها أولاد، يسكن في دار أوسع، يسكن في دار أفسح، فهم؟ له من الأساس أكثر لوجود الولد، فهم؟ أو لأمور متعلقة بمكانه أو بأهله أو بقبيلته أو بعصبته أو مشابه، زي بيت عيلة أو بيت فيه مثلا منزل الضيوف والآخر ليس فيه ذلك مثلا، فالمهم أن يكون الإيواء فيه عدل وليس مساواة، يعني انا لو انا عندي بيت مثلا 5 طوبرات وذا مستوى معين او ذا فسحة معينة او سعة معينة، فاذا تزوجت بأسرة لابد ان ياتي لها بمنزل 5 طوبرات نفس الفسحة ليس شرط، انما ان يكون من جهة الايه فيه عدل في المعيوة، يعني من جنسه قريب منه من مستواه الى اخر ذلك. لكن مش شرط يكون البيت ده فيه 5 مخدات يبقى لازم اجيب لها 5 مخدات، البيت ده فيه 3 مراتب يبقى لازم اجيب لها 3 مراتب، البيت ده فيه 7 كراسي مش شرط، فاهم ولا ايه؟ انما الا يعني انقصها ما يتحقق به ايواءها، فاهم؟ كذلك في الطعام، لو ان الطعام ياتي في البيت اللي فيه الولد واللي فيه الضيوف واللي فيه استقبال الناس وبيت القبيله، فاهم، او بيت العائله العائله يعني، فمثل ذلك لا يشترط ان يكون بالقدر، فاهم، انما ان تطعمها بحيث تكون قد كفيتها من جنس ما كفيت به فيقع بذلك. فهذه الامور انما يعني متروكه لعقول الناس بحكمه وبانصاف وبعدل، فهم، وبعدل بحيث انه ايه انه يحقق العدل بين الحالين وليس المساواه، فالعدل ليس هو المساواه، فهم. قد يكون المساواه في بعض الاحيان هي العدل، زي المبيت مثلا، لو لم تشترط ولو لم يتصالح الرجل مع امرأته على صلح معين او على شرط معين فيبقى يلزم التسوية في الايه في المبيت، لان العدل فيها بالايه بالتسوية. لكن ده مش معناه ان لو ان امرأة يعني عندها اولاد والاسرة لا، لو ان امرأة تحتاج الى علاج والاسرة تحتاجه، يبقى لو جبت العلم دي يعني علبة دواء يبقى روح اشتري علبة دواء لها كلها في العدل، ارميها حتى بس ايه عشان جبت للثانية علبة دواء فانت كلها. طبعا ده كلام لا يقوله عاقل ولا يشترط في دينه. واما المحبة فكان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك، وهذا الحديث اصح، هذا الحديث مشهور جدا على الألسنة انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، هو في ضيف الجامع برقم 4593. وان كان طبعا بعض الناس بيجاهد في انه يقول يحسنه، لكن هو لا يصح هذا الاثر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا هذا معلوم، هذا معلوم ومتقرر، والذي يعلم حال الناس ويعلم حقيقة الأمر في التكليف يعلم أنه لا يمكن أبدا أن يطالب الشرع عبد أن يطالب الشرع عبدا بأن يقسم في المحبة والميل. ولذلك العلماء قالوا هو الحب والجماع، ولا تجب التسوية في ذلك لأنه مما لا يملك، لا تجب التسوية في ذلك. لكن المطلوب في مثل هذه الأحوال هو أن يتجنب المحظور، فهم؟ أن يتجنب المحظور هو إيه؟ ولا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. فإن ده لو ملت وقلت والله ده مش مليش شيء، ده أنا بشد هنا وبميل هنا، لو كان الرجل أكثر من المرأة فمثل ذلك مدعاة إلى الوقوع في المحظور، مش مدعاة لعدم العدل، لكن وقع في المحرم، وهو أنه مال كل الميل فترك الطرف الثاني كالإيه؟ كالمعلق. ولما حد يقول له والله انا غصب عني انا مش حاجه انا مش يعني بحب دي مش دي او بميل اسال، هذا كلام لا يصح. وان كان لا يطالب فيه بتسويه، وان كان لا يطالب فيه بقدر مقابل، الا انه مطالب بان يقع في المحظور. وهل كان القسم واجبا عليه او كان له معاشرتهن من غير قسم على قولين الفقهاء؟ هذه مساله يعني يصعب ترجيحها، يصعب ترجيحها، لكن المنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف القسم، لم يخالف القسم، وكان لا يأتي المرأة في ليلتها لا يأتي غيرها صلى الله عليه وسلم، إلا ما وقع منه من استثناءات معينة، يعني أن يمرض عند امرأة من نسائه صلى الله عليه وسلم فيبقى عندها، لكنه أيضا ثبت أنه طلب ذلك من نسائه أن يكون عند عائشة في مرضه رضي الله عنها، فهم، مما يشعر بأن هذا حقهن، وهو إيه؟ ليالين، لأن المريض ممكن يبقى الليلة والاثنين والثلاث غير قادر على الحراك وغير قادر على الانتقال، فهم؟ وبالتالي طبعا لو لها ليلة هتبقى الليلة التي بعدها والتي بعدها حق الأخريات. وهنا مسألة أحب أن أذكر بها، هو أن الرجل إذا مرض عند امرأة وكان له أكثر من زوجة ليس عليه أن يوفي الأخريات بعدد الليالي التي مرضها عند إحدهن، فهم؟ يعني دي مسألة أنا أذكر أن سئلت منها من بعضكم، أنه ممكن يكون حصل ظروف أو تعب أو مرض أو عمل عملية وفي بيت معين وعند زوجة أخرى، فالزوجة الأخرى تقول له لقد بت عند الأولى شهر أو أكثر أو أقل، ها؟ ويبقى حق لي أنك أنت إيه تبيت عندي شهر. طبعا ده لو فعله متعة أو لو فعله بغير مرض أو بغير علة لها أن تطلب ذلك، أما لمرض فليس له أن يقسم بينهم في المرض أو العلة. فهل كان قسم بين النساء صلى الله عليه وسلم من الأمور الواجبة عليه؟ أنا عندي مسألة لا أعرف تحقيقها، وإن كان أجاب هو هنا ما حققهاش، هو أثبت فيها الخلاف وبس لأنها يصعب تحقيقها، لكن كما قلت أنه صلى الله عليه وسلم حرص على القسم حتى مات صلى الله عليه وسلم. هو أكثر الأمة نساء، قال ابن عباس تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، تزوجوا فإن أكثر هذه الأمة أكثرها نساء. والحديث عند البخاري من حديث سعيد بن جبير قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا، قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. طبعا يكون من الخير إذا كان أكثر نساء، لأنه إذا دخلت الزواج بالمقاصد الشرعية المتعلقة بالتعدد، المتعلقة بالتعدد، يعني أهمها إكثار نفس المسلمين، أهم ما في الزواج والتعدد، وأهم ما يجعل العبد من فورية الأمة أن يكون خاصد بزواجه إكثار سواد المسلمين ونسله هو من المسلمين، كما قال عمر رضي الله عنه إني لأجاهد نفسي في الجماع عسى أن يخرج الله من صلبي نفس توحده، عسى أن يخرج الله من صلبي نفس إيه؟ أو نفس توحده، يخرج الله من صلبي نفس توحده، هو ده فهم؟ يخرج نفسه. فأنت افهم كويس إنه إيه؟ إنه الأهم مقصد. طبعا لما ينضف إلى ذلك العفة، ها؟ وينضف إلى ذلك حسن الفرج، لأنه ده مطلوب شرعا وأمر الله به المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وينضف إلى ذلك عفة المسلمات، وينضف إلى ذلك تكفير سواد المسلمين، ينضف إلى ذلك احتيام بسنة الأنبياء وغير ذلك من الأمور، بعيدا عن مسألة اللذة والشهوة، لأن ده مش محمود، هذا ليس بمحمود، وإن كان ليس بممنوع في الحلال لكنه ليس بمحمود. فش الواحد يقول أنا إيه؟ أنا أتزوج للذة، هل هذا ممنوع؟ ليس بممنوع، لأن الله قال فانكحوا ما طاب لكم، ما طاب لكم. فلو نكح الرجل المرأة لا لشيء إلا لأنه استطيبها لنفسه فذلك سبيل البعد عن الفحش، فهم؟ والفحشاء، الفحش والفحشاء، وسبيل البعد عن الخنا والزنا والعياذ بالله. فمحدش يظن ده ممنوع، إنما ليس بمحمود، إنما ليس إيه؟ بمحمود. فليس كل مباح محمود، يعني ليس، إنما ده من فضل ربنا على خلقه أباح له. يعني أنت ما واحد يقول لما أكل موز كتير أو أكل برتقال ممنوع؟ مش ممنوع، لكن ما يجيش يقول لي ده حاجة إيه؟ محمودة إن أنا أكل برتقال كتير. فافهم عشان ما تفهم يعني إيه تفرق ما بين كونه مباح وكونه محمود. محمود يعني من فعله فعل أمرا، أي وفعل أمرا يحمد عليه، ويحمد يعني يؤجر، يعني يكون في فضل عن غيره. وطلق صلى الله عليه وسلم، وقع منه الطلاق وراجع، يعني طلق وحصل رجعة، كما قالوا أنه هو حصل مع حفصة رضي الله عنها، وآلة إلاء مؤقتا بشهر، وده صحيح وثابت. الإلاء هو التحريم، والتحريم هو الإلاء، فإذا آل الذين يؤلون من أزواجهم، الذين يؤلون من نسائهم، يؤلون يعني يحرمون، يعني يقول أنت حرام علي، هذا يتحلل منه قبل 4 أشهر باختياره، فإن بقي أكثر من 4 أشهر ألزمه القاضي بموقف، ألزمه القاضي أو الإمام المسلم بموقف، إما أن يراجع بغير الاشتراط، يعني إما أن يمتنع عن هذا التحريم ويرجع إلى أصل الحل، وإما أن يطلقها، لأن تفتن المرأة بتحريمها على زوجها أكثر من 4 أشهر، فهم؟ وده معنى تربص 14. أما أقل من 14 فله الاختيار، يرجع بعد شهر بعد شهرين يرجع. وقد يكون الإلاء مطلوب لتعرف المرأة قدر زوجها، ولتعرف المرأة ما عليها من أمور، ولتعرف المرأة قدر ما تكفره من عشر. فلما يبقى من غير طلاق يمنع، ثم إيه؟ تتألم لحاجتها له أو لغير ذلك أو لغير. طبعا أنت ممكن تقالي 4 سنين وتقول لك برضو إيه، لو قعدت عمرك كله ملكش لازمة، لأنها إيه جامد ومتين، يعني مش نقص التربية خلى كل الحلول الشرعية ما بتجيبش نتيجة. عشان كده معظم الإخوة بيكسروا ويورموا العينين ويزرقوا اللحم ويلعبوا كراتيه مع نسوانهم، لأنه كل ما أقول لي يقول لي والله وعظت والله عملت وهجرت في البيت وسويت، فإيه لقيت الخطة الشرعية مش نافعة، رحت أقلب على الخطة 12 عشان أوريها كيف قدر زوجها. وفعلا يا إخوان فقد التربية الشرعية يجعل الحلول الشرعية مش مؤثرة، يجعل الحلول الشرعية غير مؤثرة، لأن الحلول الشرعية دي مجهولة لنفوس مؤمنة، فاهم؟ أما الجثة النحاس اللي زينا من الحاكم اللي مش راضية تستجيب مهما يعمل يسوي، يا بنت الناس يا بنت الاسكازة أو يا أخي اتق الله فيا أو يا أخي حرام عليك اللي تعمله في العلم، هو لا هو بيسمع ولا هي بتسمع. والإلاء غير الظهار، الإلاء كيف تحلل منه العبد؟ كفارة يمين، فهم؟ يعني لما واحد يقول أنت حرام علي، أنت محرم علي، بس لا يسمى إلاء، والله لا أقربنك فأنت أنت حرام علي، حرمتك على نفسي، كل هذا يسمى إلاء، وقد يفعله بغير قسم، يعني بغير كلام، فهم؟ فتحلل منه لأنه قسم، فالتحلل منه كفارة يمين فقط لا غير، بخلاف الظهار. والظهار لا يكون أنت حرام علي، أنت حرام علي إلاء، لكن إذا قال أنت حرام علي كأمي وأختي كان ظهارا، فهم؟ أو أنت علي كظهر أمي وأختي كان ظهارا، يظهر منها يعطي ظهره، يظهر منها يعني يديها إيه؟ يديها ظهره، فهم؟ فما يقبلش عليها. فلما يجعل ظهرها او هو يجعلها هي بالنسبه لظهره كامه، انا لو نمت جنب امي مش هقبل عليها، لو فهمت لو نمت جنب اختي مش هقبل عليها، لان ده محرم، فهم؟ فعندما جعلها في هذا فتشديدا تشديدا جعل الشرع في ذلك كفاره اعظم من كفاره اليمين، وهي صيام 60 يوم متتابعه قبل ان يمس امراته، قبل ان يعاملها معامله الزوجه في التمتع، فهم؟ في التمتع بها. وإن عجز فإطعام 60 مسكين، إن عجز عجزا حقيقيا يعلمه رب سبحانه وتعالى، وهذا بين العبد ورب من قبل أن يتمتع. طبعا الكفارة قبل المس، الكفارة قبل المس، فالكفارة في الظهار تبدأ بالصيام، فإن عجز فالإطعام، تبدأ بالصيام فإن عجز فالإطعام. ده بالنسبة للإلاء والظهار. وقال إلاء مؤقتا بشهر، يعني الإلاء المؤقت معنى أنه تقول أنت حرام علي أسبوعين، يبقى هنا إيه حصل إيه إلاء مؤقت، لكن لما يقول أنت حرام علي ويسيرها مفتوحة يبقى غير مؤقت. ده الشرع بيلزمه دي أنه أقصى مدة يجلسها من غير تأقيت 4 أشهر، وإلا ألزمه القاضي يبل إيه؟ يبل الرجوع إلى العهد أو الطلاق. في كل الأحوال التحلل من الإله كفارة، التحلل من الإله كفارة. نعم. فالهجر في المضجع ممكن يكون ليلة، ممكن يكون ليلتين، ممكن يكون، فهم؟ دون أن يعزم
وحتى لو فول من غير ما يعزم، لكن الإلاء هو إعلام للمرأة، إعلام للمرأة أن أنا من الآن كذا، من الآن كذا. لو الإلاء المؤقت ما مش كفارة إذا بلغ مدته، يعني لو قلت أنت حرام علي لشهر، فإذا بلغت الشهر خلاص، لأن ما حصلش رجوع في الإلاء، من أمضيته. عرفتم يا إخوان؟ إنما نتكلم على التحلل منه خلال إيه؟ خلال المدة. لما أنت حرام علي، يقولك أنا قلت لما أنت حرام علي، فيه الطلاق. إذا قصد طلاق يقع بطلاق. لو واحد قال لمراته أنت حرام علي، أنت محرمة علي، ويقصد طلاق، لأن القصد في الطلاق يحتاج مع اللفظ المشترك، فهم؟ لأن الطلاق ثلاثة ألفاظ، إما لفظ منجز فهذا لا يفتقر للنية، والجد والهزل فيه سواء على الصحيح، أنت طالق، أنت مطلقة، فهم؟ هذا يسمى لفظ منجز، يعني يقع به الطلاق إيه حالا، لا يفتقر للنية، ويستوفي الهزل والجد، فهم؟ واللفظ الثاني اللفظ المشترك، وهو أن يكون لفظ يحتمل الطلاق وغيره، كالحق بأهلك، لا تلزميني، أنت علي حرام، إلى آخر ذلك. فهم؟ ما فيش عيشة بيني وبينك من دلوقتي، خلاص كل واحد في حاله، كل واحد في طريقه، من دلوقتي خلاص أنت لمرات ولا إلى آخر هذه العبارات. هذه العبارات مشكلة، يعني إيه مشكلة؟ تحتمل الطلاق، وتحتمل الإلاء، ها، وتحتمل الفراق، وتحت مشكلة. فإذا إذن يفتقر في اللفظ المشترك إلى النية، النية النية بتوجه اللفظ، تقولك لا أنا كل المعاني دي أنا اخترت منها بنيتي واحد منها وهو الطلاق، فأنا قلت لها أنت حرام عليا كنت أصلا طلاق. يبقى إذن الطلاق مش محتاج لنية، إنما اللفظ المشترك هو اللي محتاج لنية. عشان واحد يقولك إيه إزاي يبقى طالق من غير نية منه الطلاق؟ الطلاق ملوش نية، الطلاق عقد كلامي، فهم؟ والنكاح عقد كلامي، فهم؟ حتى لو ناوى ما وقعش الكلام ما ينفعش. لو واحد مثلا جه وقعد جنب واحده وقعد جنب ابوها وقعد جوه كده انا نويت اتجوز بنتك الحلوه دي، وقعد بقى جوه كده ان هو ايه نوى وخلاص، ها، يا ريتك توافق ان انا اتجوز بنتك، كل ده بنيته، وام المجلس ما جيش ياخد ايديه ويمشي ولا انا، لانه هذا عقد كلامي، النيه فيه ملهاش قيمه، فاهم ولا لا؟ النيه فيه ملهاش قيمه، فاهم ولا لا؟ فبالتالي لازم تقول لابوها زوجني بنتك، يقول لك زوجتها، فتيجي تقول ما انا نويت نيه صادقه، نيه مخلصه ان انا اتجوزها، هذا لا. كذلك من نوى ان يطلق، لو قعد جنب مراته كده واتقن منها وقال لي طب اصبري انا هطلقك طلاق تحلفي بيه، من غير ما يتكلم، من غير ما يتكلم، لا يقع بذلك طلاق، فاهم؟ انما النيه في اللفظ المشترك متعلقه باللفظ وليست متعلقه ايه بالعقد، ليس متعلقه بالطلاق، انما متعلقه بالكلام، كلامك ده تقصد بيه ايه؟ فبنسال عن النيه حتى يتوجه الكلام بعضه من بعض. فلو قال انت ما تلزمنيش كذا 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 كذا، ده النوع الثالث. الالفاظ الثالثه من الطلاق هو ما كان لفظا ما كان لفظا معلقا، والمعلق ده قسمين، اما منجز معلق واما محتمل معلق، يعني يدخل فيه الاثنين. فالمنجز المعلق انت طالق اذا ذهبت لامك، انت طالق لو رحت مش عارف ايه، انت طالق لو طبختي، انت طالق لو قمت، انت طالق لو قعدت، انت طالق، فاهم؟ زي لو بقى محتاس مع مراته فيقول لها لو قعدت طالق، لو قمت طالق، فاهم؟ لو نمت طالق، لو قمت طالق، يعني ايه؟ فيعني خليها فده من الورطه، فهم؟ فطبعا هتبقى طالق كل شوية لأن هو اشترط في جميع الأحوال. هذا يسمى طلاقا معلقا بشرط. الطلاق المعلق بشرط عدة ألفاظ، عدة ألفاظ. الأول المنجز المخاطب، أنت طالق، هذا يقع بالطلاق عند وقوع الشرط بالاختلاف. الثاني ما كان فيه وعد، فهذا لا يقع به طلاق إلا إذا قصد به طلاق، لأنه من جنس المحتمل. فقوله تكوني طالق، تكوني طالق يعني تصبحين طالقا إذا وقع الشرط، تصبحين، فهم؟ فإن قصد بذلك طلاق يقع طلاق، وإن قصد به غير الطلاق كما يقصد به كثير من الناس التهديد والمنع والحجز او الدفع، يبقى عاجز معاها فعايز يخليها ما تعملش حاجة او يخليها تعمل حاجة، فهم؟ فاذا كان اذا قال له اللفظ المنجز مخاطبة انت طالق فيقع الطلاق، اذا قال تكوني طالق فهم او تبقي طالق، تبقي بلفظ الناس غالب الناس، او تصبحين طالقا، فمثل ذلك اذا نوى به طلاق يقع، واذا نوى به تهديد او حجز او الزام او دفع لا يقع، لانه من عجزه اعتبره فهم. فرق بين الاثنين، فرق بين واحد يقول انت مخاطبا، لان هو لو قال انت طالق من غير شرط فيقع في الحال، فيبقى اعتبر وقع، بس ايه لا يترتب عليه احكامه الا مع الشرط، مع الشرط لا يترتب عليه احكامه، يبقى كانه طلق بس اجله. واحد يقول لي طب لو حب يرجع فيه، لو اراد ان يرجع فيه يبقى وقع طلاق، مفيش حاجه اسمها ان انت تخرج طلاقا ثم تلحقه، فاهم؟ يقول لك انا كنت مانعها تروح لامها، والا انت طالق روح لامك، بس عايزه تروح لامها دلوقتي، يقول له خلاص خليها تروح لامها تبقى طلق، المخرج ما تبقى عشان تمنع الطلقه تمنع الشرط، فاهم؟ فاهم ولا لا؟ زي ما الواحد قال لمراته انت طالق في الحال، ازاي الحسها؟ حسب بقى اذا كان طلاق رجعي، اذا كان الاولى او الثانيه رجح وتحسب طلق، ما حدش يقول ايه خلاص انا لحسها الطلقه دي وخلاص، مش ليه احكام في الشرع. والمشروط ايضا، المشروط ايضا ممكن ان يكون من لفظ المحتمل، فاهم؟ لو رحت لامك ما تلزمنيش، لو رحت لامك انت حرام عليا، لو رحت لامك فاهم، فيبقى ايه ها نحتاج بقى نيه، لازم نيه، ده لازم فيه نيه، لازم فيه نيه، لانه هو اصلا محتمل، هو لو معلقوش بشرط ماله مفتقر لنيه، فكيف وقد علقه بشرط؟ فان قال انا اقصد اي امر غير الطلاق، اقصد تهديد دفع حجر الى قعده لا يقع به طلاق، وكفارته كل الاشياء وكل الايمان او كل ما يجري مجرى الايمان من الطلاق، لانه في استعمال الفاظ المسلمين، في مواقع في الفاظ المسلمين واستعمال المسلمون في موضع اليمين، فالتحلل منه بكفاره يمين، التحلل منه بكفاره يمين، بحيث انه ايه لو كان يقع بطلاق يبقى يقع بطلاق، سواء بقى اول ثاني ثالث، والاول له رجعه خلال العده، والثاني له رجعه خلال العده، والثالث لا ترجع له حتى تنكح زوجا غيره، فهم؟ حتى تنجح زوجا غيره. فلو كان يقع به طلاق يبقى ايه؟ يبقى تعامله مع احكام الايه؟ الطلاق، اللي هو تربص بالعده، اذا كان حيمضي يمضي، اذا كان حيراجع يراجع، ان كان طلاق رجعي. طب وما لا يتعلق به طلاق؟ اللي هو ما قصدش به طلاق مما يحتاج القصد. ما هو احنا قلنا فيها اشياء ما تحتاجش قصد، واشياء تحتاج لقصد. اذا كان مما يحتاج فيه لقصد ولم يقصد به طلاق، في التحلل منه أيوه بالاستغفار، لأنه طبعا أقسم أو استعمل في الأيمان ما لا يجوز أن يستعمله، لأن معاملة المسلمين يقول لها بالله عليك أو أقسمت عليك بالله ألا تفعلي، فهو عشان عاجز عن هذا الأسلوب فيروح عامل إيه علي الطلاق منك، أو تبقى حرام علي، أو تبقى طالق، أو إلى آخره. فاستعمل هذا فيما يستعمل فيه اليمين، استعمل العبارة دي بالمعنى ده فيما يستعمل فيه ايه اللي هو ايه اليمين، هو والله ما تعمل، او والله ما تعمل، او ما شاب، فهم؟ فهم؟ هو يمين الكفارة، اللي هو اليمين الكفارة معروف، اللي هو اليمين اللي هو لدفع او لحجز، فهم؟ اليمين الكفارة هو لدفع او لحجز، وبالتالي تقع في الكفارة لانه اما يكون حصل او حنف فيه، فتلزم فيه كفارة اليمين، فهم؟ ليه؟ لانه هو جرى مجرى اليمين. انت ممكن تقول لي هو لما واحد يقول تكوني طالق او كذا او كذا، فين وفين ده وقال اقسم بالطلاق؟ لا، ده ما اسموش قسم بالطلاق، ده اسمه صيغة تطليق جرت مجرى اليمين. يعني ايه جرت مجرى اليمين؟ يعني اتحطت في المكان بالضبط بتاع ايه؟ بتاع اليمين، فهمت؟ انا مش عايز اروح لامها، فانا بقول والله ما انت راح لامك فاهم وعارف ان هي طلعت لسانها اروح قايل ايه ها سكوني طارق او عليا الطلاق فاستبدلت بدل ما اقول والله اللي هو الايمان الشرعيه جعلت ذلك في فده اللي سماه العلماء يجري مجرى اليمين جاءت الفتوى فيه من السلف والخلف بان عليك كفاره ايه يمين بس عشان تفهم كفاره اليمين جايه متعلقه بايه متعلقه بحاجتين ان ده استعمل فيما استعمل فيه اليمين ها وان ده مما جرى في الفاظ المسلمين لازال المسلمين من زمن السلف وهم برضو بايه بيستعملوا الطلاق في مثل ذلك فعشان كده زي ما قال ابن تيميه ان هذا مما يجري في الفاظ المسلمين ومما استعمله المسلمين ها في مجرى اليمين عشان كده جعل فيه الكفار فاهم ولا لا لكن ما حدش يقول ايه يعني معنى ذلك ان انا بقول واحد اقطع دراعي اكون يهودي اكون نصراني فاهم لا اكفر بمله الاسلام من تراحة بيت امك او ما شابه لا ده بقى دي كارثه ده موضوع فيه خراب لانه ممكن يعود الاسلام كما كان كما في الحديث وان كان قصد باليمين فالعلماء في ذلك منهم من قال هو يمين باطل اصلا ولا يتعلق به احكام منهم من قال هو يلزمه التوبه وفيه ايضا كفاره اليمين فهم ده موضوع ثاني نعم الرجوع في الاله قبل مدته التحلل منه بايه مش قلنا ده لكن لو انا قلت مثلا شهرين وقعدت لغايه شهرين لان الرسول ما كفرش في انائه لانه امضى الى الشهر تكون زانية عند نفسه ليس عنده هو ملوش يعني اذا كان طلاق ثالث زانية استغفر الله زانية دي فيما يتعلق بطلاق ثالث اما اذا كان طلاق رجعي فإذا وقع طلاق وطبعا هو هيعملها معاملة الزوجة يبقى كأنه رجعها لكن يبقى خالد فإن في طلقة وقعت بإذنه لأن ده اللي بيسموه الطلاق لإذن المرأة ده اللي بيسموه إيه والسلف كان يقولوا أحمق من جعل طلاق من جعل الطلاق بإذن المرأة يعني يعني أنت راجل أهبل لما تقول لها لو مش عارف روح في كذا تبقى طالق يبقى هي ساعة ما تحب تتطلق تروح إيه عاملة كده بتلاقي واحدة في مشكلة قعدت يقول لها يا بنتي انا حالف يمين يا بنتي حرام عليك يا بنت قالت له مش انت دلوقتي طيب انا هوريك بقى هوريك مين الارجل قالت له كده وراح واخد الخمار وهي قالت له مش انت قايل ما تروحش لامك انا رايح لامي دلوقتي فيبقى اعتبر مين وقع الطلاق هي طلقتها فنسال الله العافيه والسلام ما انتوا عارفين طبعا ان يعني الموضوع محتاج يعني ان انت تبقى ما تعملش اسد لان انت بتكون النتيجه في الاخر مش اسد لحاجه ثانيه خالص بعيد عن الاسد حاجه قد كده صغيره سوده بديل فما تعملش في الحاجات دي اسد لان احنا معانا جيل محتاج يعني مصامير مش محتاج يعني خلاص مدخل وطلق صلى الله عليه وسلم وراجع طلاق ورجوع وآل الى ان مؤقتا بشهر ولم يظاهر ابدا وان حكى بعض اهل السير انه ظاهر طبعا في يعني ظاهر اللي هو التحريم كان ام واب من الذين يظاهرون من ايه من نسائهم ما هن امهاتهم دي مهمه كمان ان انت ما تيجي تقول انت كان مش امك فليه كده تخلص الانساب وتجعلها في مكان امك وده مش تشريع طب ما انت قلنا انت حرام عليك كامراه ما هو ده مفهوم لكن كظاهر ام فرعين من باب التشديد في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقع في هذا المنكر اللي هو ايه المظاهر او في هذا الامر الذي لا صح والذي شدد الشرع في الكفار عليه فهم طيب هنا في مساله بس اذكرها برضو لانه لو ظاهرت المراه هل يقع ظهر الصحيح لا يقع وان كان وانقل البعض وانا بعتبر ده شذوذ لما انقل بذلك انها يقع الظهر يعني لو قلت كنت على زي ابويا ما هو هتقوله كده هتقوله زي امي زي ابوي هتقوله زي امي فلا يقع ظهر سئل احمد عن المرأة تظاهر من زوجها قال هذا لغو هذا ايه لغو فليه لان هذا شأن ملك المرأة وملك البضع واستحلاله والمنع منه والتخلص منه ليس هذا الا باذن الرجل، ولم يظاهر ابدا صلى الله عليه وسلم. واخطأ من قال انه ظاهر خطأ عظيما، يعني من رأى من اهل السير ان النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر من نسائه هذا خطأ عظيم. وانما ذكرته هنا يعني بقول هو بيقول يعني ان انا بقول انه ما ظهرش وكذا تنبيها على قبح خطأ، على قبح خطأ من قال انه ظاهر ونسبته الى ما برأه الله منه. وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم مع ازواجه حسن المعاشرة، احسن ما كان من زوج في الدنيا هو النبي عليه الصلاة والسلام، احسن ما كان من زوج في الدنيا، ولا اقول في الامة، في الدنيا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق، كان حسن المعاشرة وحسن الخلق عليه الصلاة والسلام. وكان يسرب الى عائشة بنات الانصار يلعبن معه. في الحديث عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت 6 سنين، وبنى بها بنت 9، تزوجها بنت 6 سنين وبنى بها بنت 9، وبنى بها بنت 9 رضي الله عنه. وكانت في بيته هذه المدة، كانت في بيته هذه المدة فهم، لكن لم يبني بها، وكانت وهي طبعا 6 سنين طفلة فهم، فكانت في بيته طفلة. وده استدل به من زوجوا زواج الأطفال، استدل به من زوجوا زواج الأطفال على خلاف هل الأطفال في ما بينهم يتزوجوا أم البالغ مع الطفل. يعني لو بتطلع عن 6 سنين وطفل عن 6 سنين يصح زواجهم، ولا لابد يكون بالغ مع طفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالغا فهم، لكنه تزوج عائشة رضي الله عنها بنت 6. والبعض بيمنع من زواج الأطفال وبيقول هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أن يصح زواج الأطفال إذا ميزوا، إذا ميزوا يعني في يعرف يعني زواج، كلمة زواج حتى لو من غير أبعادها ومن غير كل ما يتعلق بكمالها إنما يصح. فلو مثلا الناس حتى كده وقال والله احنا جوزنا الواد البنت دي وخلاص موافقين ودي مراته وكده، يصح ويقع بذلك الزواج وان لم يتعلق به بناء ولا اتيان وما شابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه بنت 6 وبنى بها بنت 9 سنين. طبعا في الفتره دي كانت عائشه رضي الله عنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلعب في بيته، وكان من حسن خلقه ومعاشرته لها وفي عشره وفي زواج، يعتبر كل نصف منه حسن عشرة فهم. كان يسرب يعني يأتي بالبنات أسرابا أسرابا، 3-4 كده خشوا لعبوا مع عائشة رضي الله عنه فهم، ويأذن بذلك تأليفا لها وحسن إواء لها رضي الله عنه. كان يسرب، يسرب من الايه؟ من السرب، السرب اللي هو جماعة عدد كده بسيط، مش يسرب يعني من وراه من ورا ظهره من غير ما يشوفهم. كان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها. وكان إذا هويت شيئا لا محظور فيه تبعها عليه، لو أحبت شيء ما فيش محظور فيه ما كانش لك تشي عيب، خلي عندك دم انت في بيت النبوة اللي انت زي ما انت مثلا لو وصلت زوجتك قالت لك عايزين نروح من نزور مش عارفين نتمشى شوية اقول لها انت ماشي وقت ايه دي، فتمنع حي ما يمكن ان يهوى مما هو خير فهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنيطت به كل مصالح الأمة وليس هناك مخلوق تحمل ما تحمله محمد صلى الله عليه وسلم فهم، يعني ما كانش فاضي، ما كانش يعني انت راجل مشغول اللي راجل اللي مش فاضي اللي مش قادر تبص وراه، وإنما ليس هناك مخلوق حمل ما حمله محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت لا تهوى عائشة شيئا لا محظور فيه، لا محظور فيه إلا تبعها عليه. وكانت إذا شربت من الإناء أخذه وفوضع فمه في موضع فمها وشرب من التأليف وإظهار الحب والتقدير. وشو بقى مين اللي بيعمل مع مين؟ في الغالب أنت وزوجتك أقران، يعني في الغالب أنت وزوجتك أقران، إلا إذا كانت المرأة شايفة نفسها عليك شوية فهي حاسة إن هي فوق وأنت تحت. لكن شوف من الزوج ومن الزوج، الزوجة طفلة والزوج خير الناس وسيد الناس عليه الصلاة والسلام، كل الناس تتمنى حبه، كل الناس تتمنى ان تكون خدم له فهم، ومع ذلك يلاطف هذه الملاطفة انت وزوجتك اقران، يعني مش هنقول يعني ان انت فين وهي فين، ومع ذلك ممكن تبقى مش عايز تاكل معاها، مش عايز تعمل كذا، لو حصل اي شيء تبقى انت حاسس بأنفة، وانت مش عارف ايه فيكي ايه، وانت مش مستوايا، وانا ما كنتش اتجوز واحده زيك، انا كان مش عارف ايه، وكبر وتنطع واشياء تورث الغل في الصدور وتورث القسوه في القلوب، وترتب عليها تجافي في الطبع وفي الميل. لكن شوف، كان اذا شربت كانه يقول لها بلسان الحال: انا اتمنى ان اشرب من موطن شربك واطلب ذلك. طبعا ده اعلاء لشانها، صح ولا لا؟ وتاليف لقلبها، صح، وتطيب لخاطرها رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. فوضع فمه في موضع فمها وشرب. وكان اذا تعرقت عرقا، والعرق هو قطعه اللحم على العظم، مصورة اللي عليها لحم او الريشه اللي عليها لحم او قطعه العظم اللي عليها لحم تسمى ايه؟ عرق. والعرق يقال للحم القليل على العظم، يعني مش اللحم الكتير، لما اللحم بيتاخد بيفضل في العظم حاجات ملزوقه بسيطه كده اللي تبقى لازقه في العظم بشرة، ده يسمى عرق. وكانت اذا تعرقت عرقا، وهو العظم الذي عليه لحم، اخذه فوضع فمه موضع فمها. يعني شوف، هي طبعا العظمايه دي هيبقى عليها لحم ايه؟ قليل، فتاكل منه هيبقى ايه؟ اقل، فاهم؟ كان ياخذ هذه العظمه التي عليها ما بقي مما اكلته عائشه رضي الله عنها، فيضع فمه على فمها وياكل منه صلى الله عليه وسلم. هنا في طرفه حديثيه اذكرها، يعني الواحد لما يتخيل بيتذكرها بيحس بمدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم والفته. كانت عائشه رضي الله عنها حديثا من البخاري تتعرق عرقا فأخذه منها صلى الله عليه وسلم فوضع فمه موضع فمها وأكل منه، ثم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر، عليه السلام. شوفنا امتى قال أنا سيد ولد آدم؟ وهو في قمة التواضع والتأليف لأهله، فاهمين؟ يعني دي حقيقة، لأنه ينطق عن الهوى وكلامه شرع. ففي المكان ده والموضع ده يقول ايه؟ ادي الشخص وادي الفعل، ادي الشخص وادي الفعل، ويقول هذا الكلام في وقت هذا الفعل. ياخذ منها العظم، بقايا العظم او العظم عليه بقية لحم بعدما اكلته عائشة رضي الله عنها، فيضع فمه على فمه على موضع فمها رضي الله عنها، ها؟ ويقول: انا سيد ولد ادم يوم القيامة ونفخ. وذكر حديث الشفاعة، فهم؟ فشوف، خد بالك من ايه، متى يقول انا سيد ولد ادم في هذا الموقف. طبعا الموقف ده لما يكون مثلا واقف على رأس الناس في مع الامة، او في مقام فيه ارتفاع وعلو يليق بشأنه صلى الله عليه وسلم، انما صوت تأنيف للأهل، وكأنه يقول للدنيا: لا تظن اني فعلت ذلك عن ايه، عن قلة، عن قلة او ضعف، انما عن حسن خلق وتواضع. ممكن هو سيد ولد آدم وبيعمل كده، الواحد مننا يعني نسأل الله عليه السلام، للواحد عايز حفرة يكون بير يعدي وينزل ما يطلعش تاني من كتر سوء الخلق الذي صار سمتا لنا. نسأل أن يعافينا وأن يصلح أخلاقنا وأن يحسن نفوسنا وأن يرزقنا التواضع الوجيه الكريم سبحانه وتعالى. وكان إذا تعرقت عرقا، وهو العظم الذي عليه لحم، أخذه فوضع فمه موضع فمها، وكان يتكئ في حجرها، وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجره. طيب انت لما تسمع كده، طبعا كون يضع رأسه هي أشرف رأس لمخلوق عليه الصلاة والسلام، أشرف رأس لمخلوق عليه الصلاة والسلام، ويضعها في حجرها ويقرأ القرآن وفي حجرها، فيه تمام التأليف، تمام التأليف وتمام التواد، فهم؟ وتمام التواضع وانعدام الفارق، كما لو كانت عائشة أمه، فهم؟ من كثرة الود. فيضع رأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضا ربما كانت حائضا. اعتقد ان ابن القيم يذكر هذه اشعار الى من ذهب من الشيعة وغيرهم الى ان الحائض لا يأتي لا يمسها الرجل, لا يمسها الرجل لا بمتعة ولا بغيره, وده خلاف الهدي. فهم؟ وايضا نقضا لما كانت عليه الجاهلية قبل بعثة الاسلام من ان المرأة اذا حاضت اخرجت خارج الدار او الخيمة, فهم, حتى تطفر, تبقى عامله زي ما يكون كلب جربان يطلع بره لحد ما ايه يتنظف. وده من الجاهلية انهم كانوا يعني لا يؤكلون المرأة الحائض ولا يشربونها ولا يجالسونها ولا تنام في الدار الذي ينام فيه الرجال فترة فضل. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم هديا في ذلك وأنه كان يجالس الحائض ويؤكلها ويباشرها, أن يستمتع بها دون الفرج دون موطن الولد, فهم, وهي حائض, حتى يعلم الناس ويعلم المسلمين ويعلم الدنيا أن الحائض ليس فيها ما يمنع إلا ما أمر الله باعتزاله, فاعتزلوا النساء في المحيط. وحتى لا يكون كما ذهب الشيعة بالآية برضه, لأن الآية فاعتزلوا إيه النساء, فهم, مش فاعتزلوا فروج النساء في المحيط, لا فاعتزلوا النساء. فهذا من ألفاظ الكل الذي يراد بها البعض, هذا من ألفاظ الكل تعتذر النساء, والمراد بعض موطن واحد فقط جزء منها, وإن كانت الآية فيها إيه لفظ الكل تعتذر النساء, فلذلك فهم البعض جهلا. طب الفهم ده الثاني ده جاء منين؟ جاء من فعله صلى الله عليه وسلم ومن هديه صلى الله عليه وسلم, فعلم أن موطن العدل هو موطن وجود الحيض, فهم, لأنه هو محل الحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. طيب أيضا إيه سؤال متعلق بالمحيض, يبقى الاعتزال متعلق بموطن المحيض من ده من حيث الفهم, يسموه إشارة النص, فهم, إشارة النص مش مفهومه. لكن اللي أكد المعنى ولا أثبت الحكم تماما إنه ده من باب ألفاظ الكل اللي المرأة ككل النساء يربيه البعض اللي هو موطن الحيض, هديه وفعله صلى الله عليه وسلم وسنته, وده اللي بيسموه تخصيص السنة للإيه للقرآن للقرآن, فهم, فعرف إن المقصود الموضع خصص هذا الإيه بالسنة. وربما كانت حائضا وكان يأمرها وهي حائض فتتذر ثم يباشرها, يعني المرأة الحائض قد لا يستغني عنها زوجها, والمرأة للرجل له فيها منافع, فهم, على رأسها الإتيان في الموطن, فهذه المنافع التي دون الإتيان في الموطن يستمتع بها الرجل ويطلبها ويرجوها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة رضي الله عنها وغيرها من النساء من نسائه وغيرها من نسائه رضي الله عنهن أن إن كانت حائض أن تأتذر, تجعل إزارا على موطن الفرج, فهم, تلبس بحيث أن يبقى ما فيش كشف للموطن ثم يستمتع بها. ومعنى يباشر يعني يجعل البشرة على البشرة, يجعل البشرة على البشرة, فسميت مباشرة من ذلك, وهو وجه استمتاع وليس وجه ملاقاة أو نوم, فهم, أو مصافحة, إنما هو وجه استمتاع. وكان يأمرها وهي حائض فتتذر ثم يباشرها, والمباشرة للحائض لا يقرب من الفرج إنما يكون بعيدا, ولذلك حرم كثير من العلماء من السرة إلى الركبة على الحائض لزوجها, حرم ذلك منها على زوجها. وإن كانت النصوص وفعله صلى الله عليه وسلم لا تدل على ذلك وأنه يتجوز كلها إلا موطن الولد, إلا أنه ينبغي على العبد إن أراد السلامة أن لا يقرب لئلا تغلب نفسه تغلب شهوته أو يضعف او يكون قليل الملك لاربه تحكم في رغبته يعني في الواقع. ودي مسألة وقعت وانا بقول الكلام ده لأسئلة كثير من الاخوان وقعوا حتى في رمضان نتيجة مش لجهله بالحكم او لعدم علمه بالامر انما لانه ايوه بالضبط. وكان يقبلها وهو صائم صلى الله عليه وسلم. كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة. طبعا مش عائشة فقط لكن هو اكثر هذه الامور نقلت في حق عائشة لانها اولا نقلتها عائشة ولانها كانت تحب صلى الله عليه وسلم ولانها كانت اكثر النساء حديثا عنه اكثر نساء حديثا ونقلا كانت عائشة. وده طبعا جاء في الحديث والحديث عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. وده معناه أنه كان يقبل ويباشر غير مباشرة الشهوة إن مباشرة التأليف ومباشرة التوالد فهم كما يأخذ الرجل ابنته أم كما يأخذ المسافر امرأته إذا جاء من سفر فيضمها ويقبلها شوقا وترحابا وليس عن نزو وليس عن نزو. فلذلك تقول كان يقبل ويباشر بالرغم من التقبيل والمباشرة عن نزو تفسد الصيام إما تبطله وإما تنقصه بحسب ما ترتب عليه فهم. ومعروف إن الشهوة ومقدماتها ممنوعة في الصيام فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث أو يرفث لغة صحتان وهو كل ما كان من مقدمات الإتيان فهم. فيبقى ما ينفعش في الصيام مباشرة وتقبيل أي لا تصلح إن كانت ممن لا يملك إربة. أما شوف هي بتعلف فبتقول وكان مع التقبيل في الصيام والمباشرة في الصيام إلا إنه جسم شخصه عشان تفهموا المسألة فهم. وكان أملككم لإربه وقال قال ابن عباس ما أربوا حاجة الإرب يعني الحاجة هو الميل فهم. ومنه قوله إيه غير أولي الإربة اللي هم غير إيه أولي حاجة إلى النساء. فكان صلى الله عليه وسلم أملك لإربه فبالتالي تقع منه المباشرة والصيام والتقدير في الصيام بما لا يفسد صياما. وكان من لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب سواء مع نفسه أو مع نفسها. اللعب ده ممكن يكون مسابقة جري فهم ممكن يكون نوع ملاعبة مصارعة بين الرجل وامرأته مما يورث الود فهم. مش مصارعة ضرب مش مصارعة كمس أكتاف فهم. لأن طبعا أنت يعني ربنا يورثنا حسن الخلق ويعلمنا كيف نلاطف أهلنا ونحسن عشرتهم لأن ده دين ده دين وشيء مفقود فيشنى همومنا وأحوالنا وسوء تربيتنا وقلة إيماننا بتجعل منا مفرزة غير صحيحة أو مفرزة سيئة في كثير من الأحيان إلا من رحم الله. لكن ده لا يمنع المجاهدة ولا يمنع الأخذ بما أسباب الخير لا يمنع ذلك أبدا. شوف إن إيه إن أنت ما تضعفش أمام المطلب العالي بل دايما تجاهد نفسك في حسن المطلب عسى أن تصيب وإن لم تصبه كله لعلك تصيب بعضه. ومن أصاب بعض الخير أصاب خيرا ومن أصاب بعض الخير أصاب إيه خيرا. مش شرط ان انت هتبقى النبي عليه الصلاة والسلام طبعا دي مش عايز اقول يعني ولا المعجزات الا ان شاء الله لكن ده شأن على سبيل الهداية على سبيل التعليم على سبيل الامامة. لكن ده ما يمنعش ان انت تأتم وتهتدي بما جعله الله هدى فهم. فربما مكنها من حسن الخلق والتواضع والملاطفة ربما مكنها من اللعب. طبعا اللعب مش معناه ان يبقى صراخ وصوت عالي وافعال ممجوجة لا انما ملاعبة تورث الود ملاعبة تورث الود. ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده. ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده. وده من باب أن ييسر أو يسهل الرجل لامرأته في رؤية ما يمكن أن يكون لهوا أو تسلية دون فتنة أو مفسدة، على أن يكون ذلك في حضرته وبإذنه وفي ظل ضوابط الشرع. وفي ظل ضوابط الشرع، يعني لو مثلا في مهرجان ولا في عروسة الزفت ولا في مش عارف حاجة معينة كده ناس تحب تنظر عليها أو ناس تحب تتفرج عليها وزوجك تقول لك أنا عايز أبص، تروح مديها أنت ايه بص في وشها، لا بص على ايه، اما الاخت ازاي وحاجات، انا جبت مصيبه لنفسي، انا جبت وتعمل بقى انت ايه كانك انت، وبعد ما تضربها تروح انت تبص عشان نفسك تتفرج انت، لكن احنا ابطال واشاوس على اهل. انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريها الحبشه وهم يلعبون، الحبشه دول رجاله فهم، وهم يلعبون فهم، فكانوا لانه الناظره تقيه ونظر، لأن شيء تستهوي النفس النظر إليه بيحدث قلة، ما بيحدث كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، ففهم مش هقعد أنا في البلكونة كل يوم الصبح أشوف اللي أروح المدرسة، لا ده أمر عارض بتستهوي النفس النظر إليه، لا بأ إنك يمكن أن تأذن فيه في حضرتك بحيث لا ترى المرأة، ترى ولا ترى، ترى ولا ترى، فهم. فوقف في قوة وجعلت تنظر من فوق منكبه، حيث تبقي شايفة ومحدش شايف، فهم. ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبيه تنظر، وسابقها في السفر على الأقدام مرتين. سابقها، شوف شوف مدى اللطف، شوف مدى اللطف، وشوف مدى الود، وشوف مدى إذابة الفوارق. لو تعاملها من مقامه لا يمكن يعملها كده، صح؟ لا، لو عملها من مكاني لا يمكن يعملها كده، لكن هو عملها كزوج فأذاب كل الفوارق وجعل بينهما الود. سابقها يعني ايه؟ يجري في السفر في مكان، يعني فرصة ان ايه يجري، شايف ان ايه. طبعا المسابقة دي لما انت تسابق زوجتك ايه الاثر النفسي اللي ممكن يكون موجود، الا انها تشعر بمدى السواد ومدى القرب الشديد ومدى شبه المقارنة والمساواة، وإن كان ده مش صحيح، لكن القرب ده بيحس بإيه؟ يشعرها بشأن كبير في الحب، تحس إنه بقى إيه؟ تباري. لا مانع إن أنت تباري امرأتك في أي مباريات مباحة، مباريات مباحة، مش مباريات مباحة يعني كوتشينة ولا طاولة ولا لا، إنما أي مباراة مباحة، مسابقة، كلام، حل فوازير، مش عارف كلام كذا، حتى لو كان في فرصة للسبق والجري. واحد كان بيلعب مراته ريست كسر دراعها. كل واحد منكم يلعب مراته ريست، كل واحد منكم، عشان يخلاش تتكلم بعد كده. وبعدين يقولك ما النبي صلى الله عليه وسلم لعب عائشة، لكن انتوا في التطبيق حاجة لوحدكم، يعني كده خط لوحده ياخد المسألة يطبق ايه بطريقته. تيجي تقول لواحد انت عامل في مراتك كده ليه، مجبس رجليها وعليها ورمة هتعمل، يقول لك فاضربوهن اضربوهن. فكل واحد دي طريقة في النص، وده من قلة التقوى، ودي من علامات النفاق، انك تاخد الحاجة على مزاجك انت، ساعة واحد يجي يلزمك بيها برضو على مزاجه تقول له لا، شوف دلالة النص، شوف السلف قالوا ايه، ده على عشان حاجه انت ايه هيبقى فيها على اساس انت، فطبعا ايه لازم تيجي تكون مساله. وسابقها في السفر على الاقدام مرتين، مش على الدبه، على الاقدام يعني مش فوق الجمل، انما وتدافع في خروجهما من المنزل مره. وكان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه، يعني الجزئيه دي طبعا جزئيه بسيطه فيما يتعلق بعرض بعض هديه في حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم على الإجمال، يعني هو ذكر هنا إجمالات متعلقة بذلك. ايضا من هديه في ذلك في حسن المعاشره صلى الله عليه وسلم، اذا اراد سفرا كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه، فايتهن خرج سهمها خرج بها معه، عشان ما يبقاش فيه تفضيل. وده من مسلك العدل، من مسلك العدل يقرع، فاهم؟ قرعه يعمل قرعه، يقرع يعني يعمل قرعه، بحيث انه ايه يبقى بقدر ربنا تفسيرك فلانه، ما يبقاش عن هوى منه، لانه ما عندوش هوى ولا عن رغبه فيها، فاهم؟ يقال اختارها لحبه لها، فاهم؟ فكان اذا اراد السفر طبعا هدوء على صبها. ليه؟ لان من خرجت معه مسافه السفر لا تعوض غيرهن، لا تعوض الاخريات بليالي السفر، واخدين بالكم؟ هذا كحال المرض مثلا. فهو لو خرج سفر شهر وكانت معه احدى نسائه، يبقى اذا هي فازت به شهرا، فازت به شهرا، هل سيعود ويعوض كل واحده؟ لا. فبالتالي عشان ما تبقاش اختيار كان يقرع حتى يكون قدر من الله سبحانه وتعالى. اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه، ولم يقض للبواقي شيئا، ولم يقض للبواقي شيئا. والى هذا ذهب الجمهور، وكذلك في المرض زي ما بينت. وكان يقول خيركم خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي، صح؟ وده معناه ان العبد يكون من خير الامه اذا انتصر على نفسه في مواطن القدره، فاذا كانت له خيريه في الاهل فهذا يعني انه مع غير الاهل اخير، يعني اللي هو بيحاول بقدر الامكان يصبر ويبذل المعروف ويحسن مع قدرته على الاساءه، ومع قدرته على الضرب، ومع قدرته على البطش، ومع قدرته على ان يمنع، لانه اقدر شيء للرجل اهله، صح؟ فانا ممسك ابني اضربه ومراتي هزقها ومش عارف احرمهم ويطلبوا حاجه ما جبهولهمش، اقدر. لو جه واحد بقى جاري ولو عندي حق وجه قال لي هات، مش هبقى قادر على المنع كما كقدرتي مع الاهل، مش كده ليه؟ هيبقى ايه لو ان هذا الرجل كان مع اهله الذي هو قادر عليهم بما اقدره ربه، لو انه بقدرتي عليهم كان احسن وبذل الخير، فهم؟ وكان معهم على خير حال، فهو مع بقية الأمة أخير. طبعا أخير مش صح، مش في اللغة مش كده، لكن مع بقيتهم فيها إيه؟ كان يبذل الخير، فهم؟ كان يبذل الخير. عشان كده قال خيركم خير، لأن ده موطن قدرة. وزي ما العلماء بيقولوا، يمكن في كلام ذكروا الشوكاني في الأوطار في التعليق على هذا الحديث، وقول الصوص بالنساء أيضا قال صلى الله عليه وسلم هو في بحث العشرة، قال فإن الرجل قد يبسط الوجه لإخوانه خارج البيت ويتكلم معهم بلين الكلام ولطيف المنطق، ثم إذا أتى أهله كان عبوسا ينهرهم ويقسو عليهم ولا يكون لهم من اللين الذي كان خارج البيت. ده معنى الكلام، مش نصه، ده معنى الكلام عشان محدش يعتبني عن نصه. الشاهد ان احنا بنرى ذلك فعلا حتى من انفسنا، وده ممكن يكون موجود فينا، ان الانسان ممكن يبقى خارج بيته بيتلطف ويتجمل في الكلام ويبش وجهه ويلين اللفظ ويتخير العبارات التي تدخل السرور على محدثه وعلى ملاقيه، ويأتي البيت فيكون ايه؟ مفيش غير العبوس، او زي ما احنا بنسميه التكشير، وان كان التكشير معناه الابتسام، كان ده لفظ مشترك مطلق على الاثنين، فاهم؟ مفيش غير العبوس وتمعر الوجه والالفاظ الشديده والشخط والنطش، وممكن امر يوصل للشتم والسب وما شابه. طبعا ده معناه ان ده مش خيره، مش خير الناس، او مش من خير الام، فاهم؟ فلانه جعل المعيار خيركم خيركم لأهل. عندما يصدر منك الخير وعندما يفرز منك الخير، افهم، عندما يصدر منك الخير ويفرز منك الخير وانت قادر على غيره، فهم؟ ففي المقام الاخر ايه؟ هيكون اولى، لان انت بتفرز للاخرين فشل يسوء بك الظن، يطعنوا فيك، يسبوك، يقابلوا اساءتك باساءه اشد والى اخره، فبتتجمل. لكن لما يكون الموقف بدلا باختيارك يبقى ده دليل حسن اسلكك ونتيجه خيريه فيك، لان ده كان خيرا مبذولا باختيارك. وربما مد يده الى بعض نسائه في حضرة باقيهن من الألفة. في الحديث عند مسلم عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع. يعني لما يروح للأولى يرجع لها بعد كام؟ بعد تسع ليالي، عشان هما تسعة يقسم بينهن. فكان يسمعن كل ليلة، ده مش معناه ان هما ما كانوش بيشوفوه تسع ليالي، وكان لا يبيت عند الواحدة الا ما تسع ليالي، يعني كل واحدة تيجي لورتها بعد تسع. لكن هل ده معناه ان هما كن رضي الله عنهن لا يرينه الا بعد الا في تسع؟ لا، كن يسمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، اللي هو في ايه؟ في ليلة في بيت من لها النوبة. فكان في بيت عائشة في مرة من المرات، فجاءت زينب فمد يده اليها فقالت هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخب او حتى استخبتا، يعني ايوه من الاستخاب. واقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال أخرج رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب. فخرج النبي، كان أبو بكر رجل حديث رضي الله عنه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فيجيء أبو بكر فيفعل بيه ويفعل بي. يعني ايه دلوقتي هيروح يصلي وهيجي ابو بكر يجي من وراي ايه يعمل فيا اللي يعمله. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته اتاها ابو بكر فقال لها قولا شديدا وقال اتصنعين هذا؟ انهم اجتمعوا يعني في بيته، وايه ولما هو مد ايه يعني حط ايه مثلا على راس او على كتف زينب احدى زوجاته، فقالت له هذه زينب، يعني دي مش ايه، لا دي مش عائشة، دي زينب، انا جنبك اهو، فاهم انت؟ والحديث عند مسلم في كتاب الرضاعة. وتسعى عليه الحديث، هذا الحديث كان فيما يتعلق باخر شأنه صلى الله عليه وسلم، يعني مات عنهن. عشان كده في الحديث لما بيقول في شرح تسع نسوة فهن اللاتي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم، مين هم بقى؟ عائشة رضي الله عنهم وعنهن، وحفصة، وسودة، وزينب، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وأم حبيبة اللي هي بنت أبي سفيان، وميمونة، وجويرية، وصفية رضي الله عنها، صفية بنت خويلد اللي أهلها كانوا من اليهود. ويقال نسوة، ونسوة بكسر النون وضمها لغتان، أفصح وأشهر، وبه جاء القرآن العزيز، وقال نسوة في المدينة، وقال نسوة، فممكن يقال تسعة نسوة أو نسوة، نسوة أو نسوة. وأما مد يده إلى زينب في الحديث قول عائشة هذه زينب، فقيل إن لم يكن عمدا بل ظنها عائشة صاحبة النوبة لأنه كان في الليل وليس في البيوت مصابيح. وقيل كان مثل هذا برضاهن، يعني بعضهم قال إنه لعله ظنها عائشة فقالت هذه زينب لأنه كان الليل، أو لأنه كان بيفعل هذا تأليف حتى يشعر، لأن طبعا كل واحدة منهم لسه تسع ليالي حتى يعود إليها، فمن باب إظهار الود وأنه ليس لا تستأثر به صاحبة الليلة، لا تستأثر به، بل الجميع يؤلف بينهن ويجعلهن يتراضين فيما بينهن. ده فيما يتعلق بأنه وربما زي ما هو بيقول في الكتاب، بيقول وربما مد يده الى بعض نسائه في حضرة باقيهن. وكان اذا صلى العصر صلى الله عليه وسلم دار على نسائه فدل منهن واستقرا احوالهن. ومعنى دل منهن مش الاتيان، انما دل منهن يعني جلس معها، كان قريب منها، جلس على فراشها وسالها عن احوالها وعن حاجاتها من باب التاليف. يفعل هذا في كل النساء، ودي الاثر ده صحيح وبيجاب عليه على ما قالوه الملكيه من انه لا يجوز للرجل ان ياتي غير صاحبه النوبه في نوبه غيرها. يعني ما يكون الواحد الليله النهارده عنده اكثر من زوجه، وهذه الليله حق زينب، فلا يجوز له ان يذهب الى عائشه في ليله زينب. لا، ان هذا الكلام يدفع هذا المنع. فهو كان من هديه صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نسائه. طبعا نعلم ان يسع كل منهن رضي الله عنهن، ده مش معناه ان كلهم ليتهم لله، انما ده معناه ان هو كان يتفقد احوالهن من باب حسن العشره والنظر في مطالبهن وتاليفهن وادخال الود والسرور عليهن، لانهن كن يسر، كن يفرحن ويسررن ويتمتعن ويدخل ود على نفوسهن برؤيته صلى الله عليه وسلم. فدل منهن واستقرا احوالهن، فاذا جاء الليل انقلب الى بيت صاحبه النوبه. يبقى في ساعه المبيت يروح لمين؟ لصاحبه النوبه. فخصها بالليل، وقالت عائشه رضي الله عنها: كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القتل. كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القتل. يعني ايه؟ يعني مثلا اذا ذهب الى امراه وكان خروجه من عندها في الفجر او في الظهر او في العصر مثلا، ما يبقاش عند واحده يخرج الفجر وعند واحده يخرج بالليل، فهم؟ فيبقى دي ايه؟ اخذت في القتل اكثر من هذه، بل كان لا يفضل صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشه: كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكته عندهن في القتل، وقل يوم الا كان يطوف علينا جميعا، وقل يوم الا كان يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امراه من غير مكيف. طبعا ده ممكن يكون حديث، تقول لي ده معارض من الحديث اللي هو كان يطوف عن نسائه ربما طبعا ساعه من ليل او نهار، مفيش معارضه، لكن ده بتحكي على العهد، مش بتحكي على ما يقع احيانا، بتحكي على العهد، فهم؟ فيدنو من كل امراه من غير مكيف حتى يبلغ التي هو في نوبتها فيبيت عندها. في الحديث اخرجه ابو داود في النكاح باب في القسم بين النساء وسند حسن وتمامه. ولقد قالت ثورة بنت جمع حين اثنت وفرقت خافت، يعني فرقت خافت ان يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يومي لعائشة. فقيل ذلك، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. وخبر تنازل سودة عن يومها على عائشة أخرجه البخاري ومسلم. وأزواجه التسعة هن، وأنا ذكرت أزواجه رضي الله عنه فيما يتعلق بذلك. يبقى إذن تعرف أنه كان في القسم لا يفضل بعض النساء على بعض. ومن أراد العدل وأراد أن يكون من خير الأمة أو من خير الناس أو من خير المسلمين يسلك مسلك خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. وكان يقسم لثمان منهن دون التسعة. هو كان يقسم لتسعة، ثم بعد حين قسم لثمانية وتحته تسعة صلى الله عليه وسلم. ودي فيها القصة المشهورة المتعلقة بثورة بنت زمعة وما يتعلق بتنازلها عن يومها، اللي هو أصل تشريع الصلح بين الأزواج عند خوف الإعراض، خوف المرأة إعراض زوجها أو نفوذ عنها، فهم؟ ارتفاعه أو بعد عنها وترك لها، فهم؟ فشرع الصلح. وكان أصله ومنبت وجوده بتشريع رب العالمين هو إيه؟ ما وقع من سودة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنها لما أسنت وكبرت وأحست بجهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكان يخشى أن يظلم، وكان لا يحب أن يفضل ولا أن يكون منهما ليس بخير، فكان عندئذ يطلق بحيث ان المرأة لو تحت هتبقى مظلومة وانا مش هقدر اعمل حاجة وممكن اتجيب ايه يبقى الفراق. وزم كما شرع الله النكاح شرع الطلاق خاصة عند خوف عدم اقامة حدود الله فهم. وكان اقوم الناس لحدود الله واقوم من يقيمها هو محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فلما احست انه يمكن ان يعرض عنها او احست انه ممكن ان يفارقها فرقت من ذلك وخافت قالت رسول الله لا تطلقني واجعل يومي يا عائشة. يبقى معناها ان هي كده ملهاش ايه ملهاش مبيت هتقعد عمرها كله ملهاش مبيت فاهمين فاهمين ولا ايه فاهم. وترابط بذلك لانها احبت ان تكون زوجة له وان تبقى تحته. وده معناه ان المرأة لازم تفهم امور انها يمكن ان تحصل من زواجها امورا من الخير دون حق المرأة في الفراش فاهم، كالنفقة والانتساب فاهم، كالنفقة طبعا لما يقول مرات من دي مرات فلان وفلان ده له مثلا في الناس قدر او فلان له في الناس مكانة او ذو سلطان او امير مثلا يعني فيبقى ايه من الخير له. يبقى النفقة والانتساب والإيواء. ولذلك العلماء قالوا في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قالوا الرجل ينفق المرأة إما حبا لها وإما رحمة بها أو كلاهما فهم. فممكن أن يكون لا يحبها لا يميل إليها كبرت فهم، ولا يحب أن يظلمها ولا يحب أن يتأسف منها ولم يعد يقبلها فيمكن أن يمسكها بالرغم من عدم حبها رحمة به. لأنها عروف أن المرأة بالذات عندما تكبر وعندما يتقدم بها العمر بيبقى معظم موردها المادي من جهة زوجها كسبب، يعني معظم رزقها بسبب زوجها. فملهاش إيواية ملهاش سكنة ملهاش نفقة ملهاش فيبقى هو بقى ايه فيمسكها لذلك ان كان ممن يتقي الله. شوف يقول لك والله انا زوجتي لو طلقتها هتشرب او هيحصل كذا او كذا فهم، كسبب مش كمقادير. في المقادير هي تفرقة يغني الله كل من سعته، لكن في التكليف اما مودة واما رحمة او الاثنين مع بعض. فقلت يا رسول الله
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.